بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل إخوتي وأحبتي في الله في التعليق على أحاديث باب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فضلش.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه.
نعم. هذا الباب تقدم قريب منه باب مماثل، وهو أن المال حلوة خضرة حلوة، بمعنى أنها تتزين في أعين الناس، ولكنها خضرة زائلة لم تلبث أن تضمحل، وهي نظارة مؤقتة لم تلبث أن تضمحل، كما قال الشاعر: ألا إنما الدنيا نظارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانب. والله تبارك وتعالى يقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك
ثوابا
وخير عقبا. إذن نتنبه يا عبد الله، ولذلك صدر المصنف الباب بهذه الآية: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال: قل أأنبئكم
بخير من ذلك
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولهم فيها أزواج مطهرة
خالدين فيها
وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. تأملوا هذه الآية والتي بعدها: المال والبنون. قال: زين للناس حب الشهوات من النساء. من طبيعة البشر حب الميل إلى ما تشتهي الأنفس، وغالب ما تشتهي الأنفس هو من أسباب دخول النار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بماذا؟ بالشهوات. وحفت النار بالشهوات، فإياك أن تغتر بالشهوات التي تميل إليها نفسك. ولذلك قال: زين للناس حب الشهوات. من طبيعة البشر حب الشهوات من النساء والبنين والأموال الكثيرة، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة المعلمة والأنعام والحرث، بهيمة الأنعام والحرث يعني الزروع. والله عنده حسن المآب، الله عنده حسن المرجع، وحسن الموئل وحسن الموئل الموعد وحسن الثواب، فلنستعد لهذا الذي عند الله وألا نغتر بما مالت إليه نفوسنا. طيب كيف نجمع بين الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ماذا؟ الطيب والنساء. هل ثمة تعارض؟ ليس ثمة تعارض، كون الإنسان يحب هذا الشيء ولم يستعبده ولم يكن منقادا له ولم يكن مطية له فهذا ليس فيه شيء. حب جمع المال من طريقه الحلال وإنفاقه فيما أحل الله سبحانه وتعالى هذا أمر عظيم، لكن المهم أن تحبه حبا جما يطغيك، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما إذا كان هذا المال وهذه القناطير المقنطرة وهذه الخيل المسومة وهذه الأنعام والحرث مسخرة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فلا بأس من التكثر بها منها إذا سخرت في هذا الباب، إذا سخرت في هذا الباب بأن يعطي كل ذي حق حقه وأن يصرف كل حق إلى مستحقه، فهنا ليس هناك بأس بذلك. ولذلك قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولهم فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله. إذا حل عليك رضوان الله فهذا كاف عن كل شيء، والله بصير بالعباد. فعلينا أن نتخذ الأمور التي تؤدينا تؤدي بنا إلى مرضات الله وألا ننخدع بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها الزائلة، فإنها مهما زينت ومهما زانت فإن مصيرها إلى الزوال والإضمحلال. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقي.
نعم. يقول بطبيعة عمر رضي الله عنه يعرف أن من طبيعة البشر الفرح بما آتاه الله، فإذا كان هذا الفرح لا يطغيه ولا يغيره ولا يبعده عن الله فهذا فرح لا بأس لي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة متى؟ عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. والفرحة العظمى هي عند لقاء الرب. فقال بما أننا نفرح بهذا المال اللهم وفقنا لإنفاقه في سبل الخير وفيما يقرب إليك. هذه دعوة لعمر رضي الله عنه. فإذا رزقك الله مالا ادعو الله أن يوفقك لإنفاقه يمينا وشمالا في مرضات الله. ولذلك من الذين أثنى الله عليهم ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في ماذا؟
بالحق.
في الحق. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن سيب عن حكيم بن حزام الأسدي رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال، قال وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة الحلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
هذا الحديث العظيم حديث حكيم بن حزام الصحابي الجليل المعروف بين أنه سأل النبي فأعطاه ثلاث مرات، ثم إنه وجهه إلى ما هو خير من هذا السؤال، وأن هذا المال خضرة حلوة، يعني يخضر ويزدان ويتبهرج في أعين الناس، فإياك أن تغتر به، والمقصود أنك لا تغتر به يا حكيم. ويعني كان حكيم نعمة ما يعني من امتثل مثل هذه الوصية، فكان يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن هذه الحياة الدنيا دار ممر، ولا يجوز أن تغتر بها يا عبد الله، وإن بهرجتها وخضرتها ونضرتها كلها مؤقتة، ولم تلبث أن تضمحل، فتزود منها فيما يقربك إلى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فلنتأسى بهؤلاء الصحابة الذين طبقوا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المال في أيديهم لا في قلوبهم، فكان المال في أيديهم لا في قلوبهم، وكانوا ينفقون في السراء والضراء وفي سبل الخير، وكما سيأتينا كانوا ينظرون يمينا وشمالا فيلقوا يحثون هذا المال حتى يتخلصوا منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قد تقدم لله الحمد حديث العباس رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المال وكان أمامه المال مصبوب، فقال احثوا، فحذا في ثوبه حتى امتلأ ولم يستطع أن يقف، فقال له يا رسول الله أعني، قال لا، فأسقط منه حتى وقف، ثم قال له يا عم سل الله العافية.
الله أكبر، هذا أمر عظيم، يعني سؤال الله العافية أعظم من سؤال المال، والمال هذا لا يكون إلا غالبا إلا وبالا على أصحابه، لكن بالمقابل قد يكون خيرا على أهل الخير الذين يكون المال في أيديهم لا في قلوبهم، والذين ينفقونه في سبل الخير وفي سبل ما يحتاج إليه المسلمون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما قدم من ماله فهو له. باب ما قدم من ماله فهو له. قال حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي وحفص بن غياث الإمام قال حدثني الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وراثه ما أخر.
هنا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن المال الباقي هو الذي يقدمه المرء ليوم عظيم، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقال تبارك وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فالمرء المسلم يقدم لآخرته، فهذا المال الذي تمولته له حالتان: حالة أو نوع تقدمه ليكون ذخرا لك يوم لقاء ربك، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبدده يمينا وشمالا وخلفا وأمام ولم يتمول منه شيء. ومال تنميه وتربى تزيده وتحفظه كأنك وعاء أو وكاء له، ولكن نصيبك منه هو الجمع فقط، فجمع فأوعى حتى يأتي الورث الذين يتقاتلون عليه. فخير مالك ما قدمت لنفسك، هذا هو مالك الحقيقي، مالك الحقيقي الذي تقدمه لنفسك. فهذا المال الذي قدمته وأنفقته يمينا وشمالا في وجوه الخير هو الذي يبقى لك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، علمت نفس ما قدمت وأخرت. أما المال الذي تركته للورثة فليس مالك ولم يكن ملكا لك، تنتهي ملكيتك له بمجرد خروج روحك، ويتولاه الورثة الذين ربما لا يتصدقون عنه عنك بحبة شعير. فخذ بزمام المبادرة من الآن، فليس كمن المال إلا ما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت
أو تصدقت فأبقيت
فأبنيت. وأما ما عدا ذلك فليس لك منه نصيب وسيكون لغيرك، فاجتهد فيما يقربك إلى الله يا عبد الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المكثرون هم المقلون. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
هذا الباب فيه بيان المقلين من المكثرين. من هم المكثرين؟ المكثرون هم الذين ينفقون أموالهم ولو كانت من أموالهم ولو كانت أموالهم ماذا؟ قليلة. هؤلاء المكثرون الرابحون المستفيدون. والمقلون هم الذين مهما كثرت أموالهم إلا أنهم مقترون وضائعون، فلا ينفقون من أموالهم شيئا أو شيئا يذكر، فبذلك يعتبرون مقلين، يعني مقلين مما يقدمون لأنفسهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلاني الثقفي قال حدثنا جرير وابن حازم عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قال: قلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك، قال: يا أبا ذر تعال، قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس هاهنا، قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك، قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنا، قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنا؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنا؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنا؟ قال: نعم.
هذا الحديث فيه بشارة للمؤمنين الذين يموتون على التوحيد، ولكن لا يغتر به أحد في أنه يدخل الجنة ابتداء، ولكن هذه البشارة من أبي ذر من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الذي رأى لاحقه ويمشي تحت ظل القمر حتى لا يراه، فلما رآه أخبره أنه أبو ذر، ثم أجلسه في هذا المكان وقال: لا تبرح حتى أعود إليك. وفي رواية أنه حاول أن يبرح مرة أخرى، ثم جاءه وأقبل وهو يقول وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. وفي رواية أنه قال وإن زنى وإن سرق على الرغم من أنف أبي ذر، ففيه بشارة ورد على الخوارج، فيه رد على الخوارج الذين يرون أن أهل الكبائر خالدون مخلدون في النار وأنه لا يغفر لهم، وفيه شاهد لأهل السنة القائلين بأن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فهذا الحديث روي أيضا عن أبي الدرداء، وقد تكلم فيه العلماء كثيرا هل الصواب أنه عن أبي ذر أو أم عن أبي الدرداء، وبعض أهل العلم رجح أنهما قصتان، أنهما قصتان، إحداهما مع أبي ذر والأخرى مع أبي الدرداء، لأن بعض روايات أبي الدرداء صحيحة جدا. فهو عندما جاءه وبشره بهذه البشارة، بشر من مات لا يشرك بالله شيئا بأن له الجنة، بأنه بالجنة، لا يلزم منها أن يكون دخولا ماذا؟
أوليا،
فقد يعذب ويمحص ثم يخرج بعد تمحيص، فقد يعذب ويمحص ثم يخرج بعد تمحيص، لأن أهل الكبائر من الأمة لا يخلدون في النار كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لما دون ذلك لمن يشاء. فإذا يعني هذه البشارة، هذه فيها بشارة وفيها رد على الخوارج، بشارة المؤمنين بأن مآلهم الجنة، لكن لا يجوز أن نغتر به، لذلك يقول في حديث معاذ لا تبشرهم فيتكلوا، وليس المراد أن يستبشر به المؤمن فيترك العمل ويتكل على مثل هذا الحديث، فإن المقصود أنه من يعني قال لا إله إلا الله وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، فيجب أن نفهمه كما فهمه السلف الصالح. والخوارج يردون هذا الحديث وما في معناه بدعوى أنها وأنها أحاديث آحاد، والعقل عندهم مقدم على أحاديث الآحاد، وليس هذا موضع الرد والكلام على أحاديث الآحاد، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل آحادا وأفرادا وعمل بخبر آحاد وأفراد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا يعني الحديث صحيح، والمقصود به مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة قد يدخل الجنة بفضل الله ومغفرته سبحانه وتعالى، إن وجدت أسباب يعني توصله إلى ذلك. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. قال حدثنا الحسن بن الربيع هو أبو توبة، قال حدثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم عن الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي عن زيد بن وهب أنه قال قال أبو ذر رضي الله عنه وجند بن جنادة الغفاري قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر، قال قلت لبيك يا رسول الله، قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم ما شاء ثم قال إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم.
نعم.
ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى. قال فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فتذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني. قال قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له. فقال وهل سمعته؟ قال قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. حديث أبي هريرة بمعنى
نفس الشيء.
نعم. قال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس بن يزيد الأيلي وقال ليث بن سعد البامي مولاه المصري حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وابن مسعود الهذلي أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين.
هذان الحديثان متقاربان وفي بعضهما وفي الأول منهما زيادة. أولا هما يتعلقان بالمقل والمكثر وقد تقدم لنا معنى المقل من المكثر. فالمكثر هو الذي ينفق من ماله ولو كان قليلا في سبيل الله، والمقل هو الذي يملك المال ولا ينفق منه حتى ولو كان ماله كثيرا فإنه حجة عليه. فالمكثر الذي ربح التجارة العظيمة هو الذي بدد هذا المال، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسره أن يكون عنده من المال مثل أحد ذهبا إلا بدده هنا وهنا وهنا شمال ويمين وخلف، يعني يبدده على الناس يوزعه على الناس، ولا يسره أن يبقى عنده ثلاثة أيام دون أن يبدده ويوزعه على المحتاجين. وفي الحديث أيضا تأكيد بقوله أن يدخل المقال لا إله إلا الله وإن زنى وإن سرق على الرغم من أنف أبي ذر، يعني أن المؤمنين يدخلون الجنة حتى ولو صدرت منهم معاصي، لكن لا يلزم أن يدخلوها ابتداء كما تقدم لنا، وإنما قد يكون ابتداء بفضل الله ومغفرته ورحمته، وقد يكون بعد ماذا؟ بعد تمحيص وتطهير. والمهم أنهم لا يخلدون في النار كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض قبض النار فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج الله من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة أو حبة أو خردلة من إيمان. نعم. الذي بعده طويل ولا
الغناء غنى النفس؟ الغناء غنى النفس، عشان أحسن الله إليكم المعتمرين يحتجون.
طيب فضل.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. وللأسف سياسة الاحتجاج حتى في كل شيء حتى العلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم أحسن الله إليكم أكثر من سؤال، يقولون العلماء السعودية المملكة نقتدي بهم ولله الحمد. الإخوة أشكل عليهم ما رددتم عليه قبل أيام، من أحدهم يدعو إلى مجالسة الأصهار والإخوان وما إلى ذلك.
نعم.
يقولون وهم قدوتنا، ماذا نعم؟
أولا يا أخي الكريم وفقنا الله وإياك، علينا أن نعلم أن كل أن يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا لعل هذا الشيخ لا يعني تلك المجالس التي تتحول إلى لغط وتبذل وكلام خطير فيه شيء من الدلع من النساء أو الكلام الذي لا يليق أو المزح المفرط الذي يؤدي إلى ما لا يليق، لا شك أنه لا يعني هذا. وثانيا لا بد أنه يعني مع اشتراط التستر وتغطية جميع الجسم وعدم الإفراط في الضحك ويعني الكلمات وعدم الإفراط في الكلام والمزاح مع النساء أو بحضور النساء وعدم قول أمور تخل بالأدب، فلعله يعني هذه الحال. ولا شك أنه لا بد أنه يوجب حضور المحرم، لكن نحن في زمن يعني فيه مصائب عظام، ولذلك فإن الأولى أن لا يفعل مثل هذا مهما كان هناك من تحفظ، بل نبتعد عن الاختلاط بعجره وبجره. نعم.
وقديما أحسن الله إليكم هذه المجالس الدروس المباركة ذكرتم قول الشاعر: خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء.
لا نظرة
فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء.
هذا هو يعني معظم النار مستصغر الشرر كما هو معلوم. نعم.
وردتم في كتاب شرح النونية القطوف الدواني شرح نونية القحطاني ردتم على شبهة طهارة قلوب أهل العصر.
نعم جزاكم الله خير، لأن الآن نسمع كلمات يقول نحن قلوبنا طيبة، كيف تقولون ما تصافحون النساء، وبنت عمي تغضب علي وبنت خالي تغضب علي وزوجة خالي وزوجة عمي وزوجة أخي يغضبن علي وأنا قلبي نظيف طيب، ما المانع أن أصافحهن وأن أختلط بهن وأن أتكلم معهن على انفراد لأن قلبي طيب ولله الحمد؟ أبدا، قلبك ليس بطيب، لو كان طيبا ما جادلت في هذه المسألة وعرضت قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء وإن قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة وهم في مجال البيعة، وقوله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، يطعن مخيط في رأسه حتى يدخل أفضل من كونه يضع يده في يد من؟ في يد امرأة لا تحل له. ثم تأتي أنت في القرن الخامس عشر وتقول إن قلبك أطهر من قلوب الصحابة، وتأتينا أنت وتقول إن قلبك أطهر من قلوب الصحابيات؟ لا والله، لا والله، قلوبنا خربانة وتعبانة وبعيدة عن الله إلا من رحم الله، فيستحيل أن نكون أن نبلغ عشر معشار هؤلاء الذين طبقوا هذا التشريع العظيم وأغلقوا مثل هذه الأبواب الخطيرة التي يريد فتحها أعداء السنة وأعداء الإسلام من التقدميين والعلمانيين والليبراليين والملاحدة وغيرهم ممن يريد أن يسلخنا من ديننا، قاتلهم الله. علينا أن ننتبه وأن لا نخدع، لا تخدع بمثل هذه الفتاوى، فإنها فتاوى ضالة وشاذة. نعم.
ومن تتبع شواذ العلماء تزندق. زندق
يعني الذين يتبعون الرخص، الذين يتبعون الرخص يعتبرهم العلماء زنادقة. نحن لا ننظر إلى الرخص، ننظر إلى ما دل عليه الدليل، حتى ولو خالف المذهب أو خالف الإمام أو خالف قول أحد كائن من كان غير عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: زوجتي نزل عليها الحيض في أول رمضان وأخذت حبوب منع
الحمل.
نعم الحمل عشان لأجل أن تصوم، هل هذا حرام أم حلال؟
والله أنا لا أرى أخذ الحبوب لأنها لا تنقي أبدا، كل اللواتي أخذنا الحبوب يتصلن في اليوم الثاني قالت نزل عليها الدم أو نزل عليها قليل أو نزلت عليها صفرة وكدرة أو صار يتقطع ينزل مرة وينقطع تارة أخرى، فأنا لا أرى أن تستخدم هذه الحبوب. أما الآن فتجعلها تحرم ولكن لا تطوف البيت حتى تطهر تماما. نعم.
أسئلة بمعنى: أحدهم يسأل عن حكم بناء الخيام للعزاء، والثاني يقول يشيع عندنا في بلدنا كذا أن من كان عزاؤه أكثر بهجة كانت رحمة ربي للميت أكثر. الله. هل علي هذا حديث؟
بل هذا من البدع والمحدثات في دين الله سبحانه وتعالى. تكفي التعزية عند القبر أو عندما تلقى أخاك في أي مكان، يكفي أن تعزيه دون أن تقام سرادقات أو مخيمات أو حفلات أو أضواء معينة أو نحو ذلك، فلا بد من التنبه لهذا الأمر وأن نحذر كل الحذر من هذه السرادقات والمخيمات التي والمآتم التي تقام عندما يموت زيد من الناس. فهذا البناء بدعة، والأكل من الطعام الذي يقدم بدعة، والتعاون معهم على هذا الأمر بدعة. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم
والعدوان.
فاحذر يا عبد الله، الآن تقام إذا مات أحد تقام مخيمات وسرادقات وتذبح ذبائح ما لها أول ولا آخر 3 أيام على الأقل، والناس تعمل هذا رايح وهذا جاي، وهذا إن سلمت حتى من المخالفات كالدخان والشيش والغيبة والنميمة وقلة الحياء وعدم احترام الميت أو إضاعة أمواله في
هذه الحفل.
نعم،
في هذه السرادق،
هذا هو يعني في هذه السرادق تقام خرافات وبدع، والناس تأكل وتشرب وتطبل، وربما جاءوا بقارئ ولا يسمع له أحد، الناس مشغولون، وحتى القراءة لا تصح عن الموتى، بل هي بدعة من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا أن لا نذهب إلى تلك المخيمات التي تقام لهذا الغرض أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. لما استشهد جعفر بن أبي طالب رحمه الله رضي الله عنه حث النبي على إطعام أهله، وبين العلة أن الناس
أنهم مشغولون
بالحزن الذي يعني هم فيه، فيسن أن يقدم لهم طعام حتى لا يجوعوا. ولكن أن تحول هذا إلى سرادقات ومخيمات ومنصة للقارئ الفاجر الذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى، هذا كله محرم ولا يجوز.
السائل الكريم يسأل سؤالا فيه ورع بارد كما قال السلف رحمه الله، يقول: ملابس الإحرام لا تستر العورة كما يجب، فهل يجوز أن أخيط قطعتين وركبهما على بعض وأجعل فيهما مطاطا حتى أستر عورتي؟
أنا أسأل سؤال بناء على هذا الكلام، الاحتياط البارد كما يقال، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنكشف عورته، وهذا صحيح؟ حاشاه ذلك، وقد أحرم بإزار وإيش؟ ورداء، ولم يربط ولم يجعل هناك مطاط ولم يخيط الإحرام، لم يخط الإحرام أبدا بل لفه على جسمه ووضع الرداء الثاني على منكبيه وكشف منكبيه وقت إيش الطواف. هذا كل ما في الأمر. أما قضية اللي يسموها الإحرام الفي آي في هذا هذا لعب. ذا لست أحرص على عورتك من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين والله تلف على وسطك يمكن ما يستطيع أحد فكه يمكن لو تقطع يدك ما يفكه. لا هناك طرق طريقة للف الإحرام وهو أن تجعل طرفي الإزار هنا ثم تلفه من الأمام. يعني أولا زنه في الجهة اليمنى مثلا واجعل الطرفين يمين ثم اثنه إلى مقدمتك ثم إن شئت أن تربطه بحزام أو لا تربط. أنت إذا لففته بهذه الطريقة ثم كففته هكذا لا يمكن لأحد أن يستطيع فكه أبدا ولا تنكشف عورتك أبدا. نعم. فالمسلم عليه أن يرضى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينخدع بهذه ملابس الإحرام المصطنعة. نعم.
السائل الكريم يقول رأيت هنا إشكالية وهي أنكم تدرسون الحديث وعندنا لا يجوز دراسة الحديث يقولون لا يفهم وإنما يجب اتباع أحد المذاهب الأربعة كيف هذا؟
هذا إشكال لا قيمة له ولا أدري كيف يخطر ببال أحد. القرآن والحديث هما مصدر التشريع ومصدر الدين كله. العلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن هنا نجمع بين تدريس الحديث والتفسير والفقه والعقيدة والنحو والمصطلح وغير ذلك من العلوم كلها تدرس ولله الحمد كلها تدرس. وأنا قبل رمضان كنت أدرس كتاب منار السبيل كتاب ماذا؟ فقه. وتدريس الفقه لا يتعارض مع تدريس ماذا؟ الحديث. بل الحديث هو أصل الفقه والقرآن هو أصل الفقه. فعلينا أن نتنبه لأن هذا قول من لم يعرف من الدين شيئا هو الذي يقول لا يجوز تدريس الحديث. وهذا ذكرني بقول واحد يقول لا يلزمنا حفظ القرآن وإنما يكفي أن نردد صلاة الفاتح أو الماتح هذه الصلاة البدعية الخرافية الدجلية المخترعة في دين الله سبحانه وتعالى فهي غير صحيحة غير صحيحة. والذي لقيته في إحدى البلاد الإسلامية يقول يقولون لنا إن القرآن يحرقك إلى سابع جد يحرق ذريتك فيكفيك أن تقرأ الفقه وأن تقرأ الأوراد التي جاء بها شيخ الطريقة وهذا يكفيك عن القرآن. وهذا صد عن سبيل الله وصرف للناس عن ماذا؟ عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه واحذر يا عبد الله من حرم الحديث فقد حرم الفقه. نعم من حرم من الحديث فقد حرم من الفقه لأن الفقه مبني على الحديث مبني على الحديث. فكونهم يقولون لكم لا يجوز أن تدرس الحديث بل تتقيد بمذهب من المذاهب هذا هراء وكلام فارغ. الأئمة رحمهم الله حذرون من التعصب لمذاهبهم كلهم حذرون كل التحذير من أن نتعصب لمذاهبهم وكلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي وكلهم يقول ما وجدتم من قولي مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عض الحائط وكلهم يقول لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. والإمام مالك يقول وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله: كل يؤخذ، هذا الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم الحديث من أشرف العلوم بعد القرآن، فالذين يحذرونكم من علم الحديث يحذرونكم من الأدلة الشرعية التي هي أساس الفقه وأساس العقيدة وأساس كل شيء. نعم.
سأل الله إليكم أبو حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله،
نعم،
في مرض موته مسح على الخفين، فتعجب الحاضرون من طلابه وأهله، فقال: هذا شيء أول مرة أفعله تباعا للسنة.
نعم. وأبو حنيفة الفقيه المعروف هو القائل لا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولذلك إذا ذكر له الحديث ترك الرأي ورجع إليه رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
السائل الكريم يذكر بأنه احتلم في وهو صائم في النهار، ماذا عليه؟
عليه أن يغتسل ويصلي، يغتسل إذا كان رأى ماء في سراويله، عليه أن يغسلها ويغتسل ويعني يصلي. نعم.
يقول: ما هو الدعاء المأثور عند رؤية قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
ليس هناك دعاء مأثور عند رؤية القبر، وإنما تسلم عليه ثم تنصرف: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم انصرف، ولا تدعو عند القبر، ولا تقول عنده كلاما، ولا تقرأ عنده شيئا من القرآن، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، ولا تقرأ عنده الفاتحة كما يفعل كثير من الجهال، فقراءة الفاتحة عند القبر بدعة ولا تقبل ولا قيمة لها، وكذلك قراءة أي شيء من القرآن. يكفيك أن تسلم ثم تذهب إلى شأنك، ولا تصلي عند القبر ولا تدعو عنده. الدعاء عند القبر بدعة، ودعاء صاحب القبر ماذا؟ شرك بالله عز وجل. الدعاء عند القبر بدعة، ودعاء صاحب القبر شرك يخرج من حضيرة الإسلام، فتنبه. والصلاة عند القبر كذلك، الصلاة في المقابر لا تجوز. ولذلك أقول لمن الآن، بعض الناس يقول عندما يريد أن يكبر الصلاة الفريضة يحاول أن يكون خلف ماذا؟ خلف القبر، إذا اعتقد ذلك بطلت صلاته. إذا اعتقد أنه لا بد أن يصلي خلف القبر وأن الصلاة خلف القبر أفضل، فصلاته باطلة لا تصح، ولا تتعلق بالقبر أثناء الصلاة، ولا شأن لك بالقبر يا عبد الله، والقبر يكفيك أن تسلم وتمضي في سبيلك ولا تتوقف. نعم.
السائل الكريم يقول: عندهم في بلدهم كذا يعقدون النكاح في بيت الشيخ صاحب الطريقة للتبرك، وأنا أقول كثير من العوام عند إرادة العقد، عند إرادة عقد النكاح يأتون للمسجد النبوي ويعقدون فيه تبركا، ما حكم الشرع؟
لم يرد تحديد العقد في مسجد النبي أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو أي مسجد، لم يرد في السنة تحديد العقد في المساجد أبدا، هذا غير وارد البتة، لا في الصحيح ولا في غيره أبدا، لم يرد شيء من هذا، إنما تعقد في أي مكان يتيسر لك، سواء في المسجد أو في البيت أو في أي مكان. أما أن تتعمد العقد في المسجد وتظن أن في هذا بركة فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أما العقد في بيت صاحب الطريقة من أجل أن يبرك عليهم أو يبارك لهم، فهذا تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فإن اعتقد أن النكاح، فالخلاصة أن تحديد العقد في بيتي هذا هؤلاء الطواغيت هذا لا يجوز أبدا، هؤلاء أكثرهم طواغيت يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم ويجعلون يريدون من الناس أن يتعلقوا بهم من دون الله سبحانه وتعالى. فابتعدوا عنهم ولا تقربوهم أبدا. وشيخ الطريقة إن كان يعتقد أنه لا بد من التعلق بطريقته ولو على حساب السنة فهذا بعد وإلحاد في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
السائل الكريم سؤاله يزيد الإيمان، يقول: منذ سنوات عدة أخبروني الأطباء بأني سأموت، يقول، من سرطان ألم بي، يقول: ثم شفاني الله عز وجل العام الماضي، ماذا
الحمد لله،
ماذا عني الأعوام الماضية التي أطعم عنها، يقول: كنت أطعم فقط.
نعم. أما لا يجوز الاغترار بأن ييأس الإنسان من رحمة الله، فقد يشرف على الموت ثم يشفيه الله سبحانه. وأنا أعرف شخصا آخر حالته مثل ما أشرت، الأطباء ظنوا أنه لا يمكث شهرين أو ثلاثة، فأخذ بعد هذا أكثر من 20 سنة. فهذا لا ينبغي أخذ كلامهم مسلم. نعم نحن نتداوى ونتعالج عن السرطان، لكن ما ينبغي أن نأخذ فتاوى مسلمة أنه ما بقي لك إلا أن تموت أو كذا وكذا. أولا الحمد لله الذي من عليك بالشفاء، ونسأله لك مزيدا من الصحة والعافية. وثانيا بالنسبة للأيام التي فطرتها إبان إصابتك فعليك أن تقضيها مع إطعام كل يوم مسكين، تقضي هذه الأيام.
وكان يطعم أحسن الله إليكم تلك السنوات،
ها؟
ذكر بأنه كان يطعم
تلك السنوات، يقضيها كاملا إن شاء الله، يقضي الصوم كاملا، ولا يلزم التتابع، لا يلزمه ماذا؟ التتابع، يعني إن شاء الله إذا انتهى رمضان يأخذ يصوم من كل شهر 10 ولا 15 يوم ولا هكذا أقل ولا أكثر، حتى يقضي تلك الأشهر كلها التي أفطر فيها. نعم.
صلى الله عليكم. الشيء بشيء يذكر.
نعم.
الشيخ أبو بكر، شيخكم الشيخ أبو بكر الجزائري.
نعم.
شفاء الله. أكثر من 10 سنوات رآه صاحبه، أخذ العكاز والعربية، فقال: الشيخ روح خلاص ميت. توفى صاحبه والشيخ لله الحمد ما زال.
الله نسأل الله أن يجمع له من أجر الشفاء شيخنا صاحب هذا الكرسي، وقد درسني في الكل جامعة ودرسني في هذا المكان، نسأل الله أن يجمع له وعمره فوق 100 الآن، نسأل الله أن يجمع له من أجر الشفاء، وهو لا يعرف أحدا الآن، لكن له إن شاء الله من الحسنات ومن الخير الكثير والكثير بإذن الله. سؤال الأخير شيء.
نعم السؤال الأخير أكثر من سؤال وأكثر سؤال عنه في. نعم يقولون: منهم من يستشكل ستر الوجه، ستر وجه المرأة، ومنهم من يحتج على من يأمر زوجته بالستر ونحو ذلك،
صلى الله العافية والسلامة.
يقول: نحن على مذهب كذا.
والله نحن أولا كما قلت لكم قبل قليل لا ينبغي التقيد بمذهب معين من أجل التعصب لصاحبه أبدا، ولا يعني هذا أنه يتنقص صاحب الفقه رحمهم الله تعالى، ولكن لا يجوز التعصب لهم، وهم قد نهون عن التعصب، وكلهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تتعصب له. أما تغطية الوجه فهي واجبة، إذا كان في الحج تقول أمنا أم الله عز وجل يقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ويقول: قل للمؤمنين
يا أيها النبي قل لأزواجك
وبناتك ونساء المؤمنين ماذا؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا هو الإدناء كتغطية الوجه. وفعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة وأمره صلى الله عليه وسلم وقول عائشة كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. أين نذهب عن هذه النصوص؟ لا تحتج يا عبد الله للباطل بل احتج للحق. أما من يفتون فإنهم يخطئون ويصيبون، وعليك أن تتقيد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، لأنني دائما قررت الانتهاء من الدرس قبل الأذان بدقيقتين، يعني حتى لا نحرج الأخوة بمكان، ولي مكان في المقدمة. السلام عليكم.